الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، كان درسنا قبل في مسألة مهمة من مسألة التحمل، وهي مسألة القراءة والعرض، وعلمنا أنه معمول بها عند العلماء، وصورتها أن يقرأ الطالب على الشيخ والشيخ يسمع، فإن أقره على ما سمع كان كمن سمع. فمثلا يقول الطالب للإمام البخاري: أحدثكم أبو اليمان، قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس، ويذكر الحديث، فيقول نعم، فيكون كالمحدث بنفسه، كالسامع بنفسه. وقد تقدم أن ضمام بن ثعلبة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: زعم رسولك أنك تأمرنا بكذا وكذا؟ قال نعم. وفي رواية صدق، فكان كالسامع من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أوجه التحمل السماع، وهو أرفع أنواع التحمل، وهو أن يقرأ الشيخ على تلاميذه الحديث فيتلقونه منه مشافهة. واليوم سنقرأ في كتاب الصحيح من كتاب العلم مسألة أخرى من مسائل التحمل، وهي المناولة، وصورتها أن يناول الشيخ تلميذه كتابا، وربما أجازه مع المناولة فيقول: اروى عني هذا الكتاب، أو حدث عني بهذا الكتاب. ويدخل في هذا النوع من المناولة الكتابة، فقد تكون فيها شيء من المناولة، لأنه يكتب بالعلم ثم يناوله الطالب أو من أراد. قال أبو عبد الله: باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. كأنه يريد أن يقول: ما الدليل على إثبات المناولة أنها من طرق التحمل؟ فهمتم المناولة؟ كأن يأتي أحدكم إلي فأقول: خذ هذا الكتاب واروه عني، فهذه مناولة مع إجازة، وهي من طرق تحمل العلم، وهي متصلة. وقد اختلفوا هل يقول فيها حدثني أو أخبرني أو غير ذلك، فهي متصلة، يجوز له أن يقول ما شاء من صيغ التحديث. والأولى ألا يقول سمعت، والمسألة التي تليها هي كتابة أهل العلم بالعلم إلى البلدان، وهذه أيضا ثابتة ومقبولة، فقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم الكتابات وأرسل بها إلى الأمراء والملوك يدعوهم إلى الإسلام، وكانت حجة عليهم. هذا من حيث الدرس من جهة الإصطلاح، وهو ما يتعلق بعلم الحديث. وأما من الناحية الأخرى وهي العلمية، ففيه بيان لما كان عليه السلف من الاهتمام بتبليغ العلم وإيصال العلم إلى الناس، فكان السلف يكتبون ويناولون ويحدثون ويقرؤون، ومن صور التحمل أيضا الإعلام، وهذه صورتها أن يأتي الطالب إلى الشيخ فلا يكون هنالك مجلس علم ولا شيء، وإنما الشيخ يحدث طالبه بأحاديث ويخبره بها. فهل يجوز للطالب أن يحدث بهذه الأحاديث أم يشترط إذن العالم؟ الصحيح الجواز ولا يشترط الإذن، وهي سماع، إلا أن العلماء يقولون فيها أخبرني وقال لي أو نحو ذلك. قال: وقال أنس وهو أبو حمزة الأنصاري: نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق. وهذا في قصة جمع المصحف. وقبل الناس هذا المنسوخ ولم يشككوا فيه ولم يردوه ولم يعترضوا عليه، فدل على العمل بالمناولة وبالكتابة إذا ثبتت. ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائز أو جائزا، يعني رأوا أن الكتابة بالعلم جائزة. واختلف هل هذا عبد الله بن عمر أم عبد الله بن عمرو، فإن راوي هذا الأثر هو أبو عبد الرحمن الحبلي، وقد روى عنهم جميعا، وروايته عن ابن عمرو أشهر. قال: واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المحتج هو الحميدي، وقد تقدم ذكره في الباب الأول. والشاهد من هذا الأثر أن هذا الصحابي أخذ الحديث مناولة، أو أخذ الأمر مناولة من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما فتحه وقرأه على الناس لم يشككوا فيه بل قبلوه وعملوا به. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله الأويسي الأصبحي اليمني قال: حدثني إبراهيم بن سعد الزهري عن صالح وهو ابن كيسان عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة. فقهاء المدينة السبعة. ومن الشعبذات ما ذكره صاحب كتاب عين الحياة وكتاب الحيوان، أنهم لو كتبوا في ورقة ثم وضعوها بين الحبل لم تأكله الدواب فلم تأكله الحشرات، هذا من الشعبذة ومن الشعوذة. من هم الفقهاء السبعة؟ إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقل هم، من هنا يبدأ العد: عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة، وبعضهم يخرج أبا بكر ويدخل سالم بن عبد الله بن عمر. أن عبد الله بن عباس أخبره أبو العباس من المكثرين في رواية الأثر، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وهو أبو حذافة السهمي، وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين يعني إلى ملك البحرين. فقد قال العلماء: لماذا قيل فيهم عظيم البحرين ولم يقل ملك البحرين أو ملك الروم، وإنما قال إلى عظيم الروم؟ فقال بعضهم: لأن الكافر لا ملك له شرعا، وإنما هو عظيم قومه فوصف بهذا الوصف. فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، وكسرى كان الملك الكبير لفارس وما حولها. قد يقول قائل: ما السبب الذي جعل هذا الرسول أو جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بدفع الكتاب إلى عظيم البحرين ولم يوجه به إلى كسرى مباشرة؟ الذي يظهر والله أعلم أن عظيم البحرين كان نائبا لكسرى في المنطقة، هذا قول. والقول الثاني: لعل العادة كانت أن يوضع الكتاب إلى أمير أو ملك أدنى رتبة من كسرى حتى يصل إليه، أو أن الرجل كان جبيرا خشي على الرسول إذا دخل إلى مملكته فدفع الكتاب إلى وسيط ثالث، وهذا يقع كثيرا. قال: فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى. كسرى لقب لملوك الفرس وليس هو اسم لواحد. ويذكرون أن مختنصر رأى رؤيا فكان يأتي بالمعبرين فيسألهم عن رؤياه وتفسيرها فما يستطيعون، فجاء برجل يقال له دانيال، يذكرون أنه من أنبياء بني إسرائيل، فقال له: رأيت أيها الملك كأن رأيت تمثالا رأسه من ذهب وصدره من فضة وبطنه من نحاس ورجليه من فخار، ثم سقطت حجرة من السماء أو نحو ذلك فدخلت في رأسه فأنهته، ثم إلى صدره فأنهته، ثم إلى بطنه فأنهته، ثم إلى رجليه. قال: نعم، فما تأويلها؟ قال: هذا ملكك وملك أبنائك، أما الرأس فأنت، ثم يتدرج الملك في أبنائك ويضعف حتى يصير الأمر إلى النساء، وعند ذلك ينتهي الملك. وفعلا في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وليت بنت كسرى: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قال: فلما قرأه مزقه، وهذا من كبره، هكذا فعل الجبابرة والمتكبرين والمتغطرسين. فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال: فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق، يعني الحديث عن الزهري إلى قوله فلما قرأه مزقه، ثم روى هذه العبارة من طريق أخرى لم يسمعها بالإسناد المتصل. ففعلا مزقهم الله سبحانه وتعالى بسبب الكبر والعناد والبغي. فينبغي للإنسان إذا جاءه الحق أن يتواضع للحق، فإن قدر أنه لم يتبين له إياه والكبر والبغي، فإن ذلك من أسباب البطش والغضب على هذا العبد. وانظروا دولة الروم لما جاء الرسول إلى قيصر وعظم ذلك الكتاب وطيبه، ما زالت في دولتهم إلى الآن. ودولة الفرس زحزحت وقطعت، إنما بعد ذلك اجتمع فلاسفة الهند مع فلاسفة اليونان مع فلاسفة الفرس، وأرادوا أن ينتقموا للدولة الخسروية، فعملوا مزيجا خلطوه حتى خرج دينا للباطنية، وهكذا استقر رافضته كثيرا من أفكاره. بنحو هذا الكلام كتب أبو حامد الغزالي في كتابه فضائح الباطنية. وفي الحديث من الفوائد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لذلك: كنتم خير أمة أخرجت للناس، خير الناس للناس. وهكذا فيه بذل النصيحة للكبار والصغار، وفيه نشر العلم في البلدان كتابة وغير ذلك من أوجه النشر. وفيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحرص على هداية الناس، فما ترك قريبا ولا بعيدا ولا عدوا ولا صديقا إلا ودعاه إلى الإسلام. وفي الحديث أن الباغي منقلبه وخيم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ما من ذنب أعجل أو أجدر من أن يعجل الله العقوبة في الدنيا مثل البغي وقطيعة الرحم. وفيه أيضا من الفوائد أن الإنسان ينظر أين يضع دعوته، فإن مثل كسرى لو هداه الله لكانت هدايته هداية أمة، وهكذا قيصر لو هداه الله لكانت هدايته هداية لأمة. فإذا أبى هؤلاء أن يدخلوا في الإسلام فعند ذلك الإنسان لا ييأس بل يدعو الناس جميعا لعل الله يهدي من شاء من خلقه. وفيه جواز الدعاء على الظلم والبغاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو على من ظلمه لا سيما ممن لا يرجو فيه الخير، وأما من رجا فيه الخير فقد دعا له وعفى عنه: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال: حدثنا محمد بن المقاتل أبو الحسن قال: أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك أبو عبد الرحمن. إذا سار عبد الله من ورو ليلة فقد صار منها نجمها وضياؤها. كان إماما مبجلا وشاعرا مفوها وسنيا مسددا. ويذكرون في ترجمته أن أباه كان يعمل عند رجل تاجر في مزرعة رمان، وفي يوم من الأيام دخل عليه فقال: ناولني رمانة. فناوله رمانة فكان طعمها مز، فقال: ما أمرتك بهذا؟ فقال: أنت لم تؤمني لأكلها، وإنما أمنتني لأحرصها أو نحو ذلك. فوقعت في نفس الرجل، فعاد إلى امرأته فتشاور على زواج عبد الله بن المبارك أو زواج المبارك من ابنتهم، فكان عبد الله. قال: أخبرنا شعبة وهو ابن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، باع قدور أمه من أجل طلب العلم. عن قتادة وهو ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي، كان يدلس، لكن إذا روى عنه شعبة انتفت التهمة، فقد قال: أتعبني فم قتادة. كان يتتبع ما يقول فيه: سمعت وحدثنا وأخبرنا. عن أنس بن مالك وهو أبو حمزة الأنصاري خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، لأنهم كانوا أصحاب دولة، وهو كالحال الآن، المعاملات لا تجري إلا إذا كانت مختومة وموقعة ومعمدة، بينما كانت حالة العرب غير ذلك. ومع ذلك حين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حالهم اتخذ خاتما، وهذا دليل على أن المحذور هو مشابهة المشركين فيما هو من خصائص دينهم، أما الأمور المباحة فيجوز للمسلم أن يتعاطاها. وأيضا فيه دليل على التألف، فلم يقل قابلوا أو لم يقبلوا، الحق يقبل وهم طز فيهم أو من هذا الكلام، بل سعى في الإتيان بما يرجى أن يقبلوا فيه الكتاب. ثم أيضا الختم والتوقيع تعريف بالكاتب، وفي هذا بيان أن الكتابات المجهولة لا تقبل، لا سيما الآن مع الفيسبوك والواتساب والتويتر والتليجرام وغير ذلك من الوسائل، قد تجد كتابات كثيرة لا سند لها. فينبغي للإنسان أن يتقي الله عز وجل ولا يقبل إلا ما كان ثابتا. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فلا بد من التبين ولا بد من التثبت. ما كل واحد يكتب، بعضهم مجهول وللأسف وللأسف أن كثير من أهل السنة ربما لا يعرفون معنى المجهول، يظن أحدهم أن المجهول أن لا يعرف اسمه، هذا مبهم. المجهول في اصطلاح أهل العلم من لم يعرف بالطلب، ولو كتب من اسم أبيه إلى آدم، إلى آدم عليه السلام، فهو مجهول عندنا، لأن بعضهم كتب منشورا فرددت عليه وقلت هذا مجهول، فجاء واحد آخر يكتب ويقول وأنا لست مجهول، أنا فلان ابن فلان ابن فلان. مجهول، مجهول، كل من لم يعرف بالطلب فهو مجهول عند أهل العلم. أما كم في التقريب وكم في التهذيب وكم في لسان الميزان وكم في سير أعلام النبلاء وكم في كتب التراجم ممن يذكر اسمه واسم أبيه واسم جده ويذكر نسبه، ومع ذلك يقول العلماء هذا مجهول. فمن الجهل أن الإنسان لا يعرف مثل هذه المسلمات، فعلينا أن نأخذ ديننا من أهله، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذ دينكم، لا يؤخذ العلم من المجاهيل ولا من الكذابين ولا ممن يطعن في أهل العلم. إذا وجد من يطعن في أهل العلم لا يقبل منه العلم، وهكذا نصيحة لأصحاب الواتسابات ألا ينشروا إلا ما كان صوابا وحقا، وأن ينظروا عمن ينشروا. أما أن ينشر كل ما جاء إليه يرسل، هذا ليس من الطريقة الصحيحة، بل والله لقد رأينا أن بعضهم ينشر ما هو من عقائد الرافضة، مثل ذلك المنشور الذي فيه هل تعرف لماذا سمي النبي صلى الله عليه وسلم أمي؟ نحن تلقينا في المدارس أن الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، وهذا خطأ، بل الأمي أنه منسوب إلى أم القرى، هذا هو الخطأ، هذا هو الخطأ. فقد كفر بعض أهل العلم من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب أو يقرأ المكتوب، وما جاء في حديث البراء أنه كتب محمد رسول الله أو محمد بن عبد الله حين قال لعلي رضي الله عنه امحه، قال والله لا امحه، إنما هي معجزة. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يكتب ولا يقرأ المكتوب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فما هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. والنصيحة الأخرى البعد عن التعالم. كم من إنسان جاهل في نفسه وجاهل في طريقته، ثم ينشئ له قناة ونحو ذلك ويتصدر. والله لولا وجود مثل هذه الأصناف ما أنشأنا شيء، لكن نخشى على الناس ألا يجدوا إلا مثل هذه الأصناف ثم يسيرون خلفهم، فلا علم ولا حلم. قال فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه نقش الاسم أو ما يميز على الختم، وفيه أن المؤمن لا ينجس. فهذا الخاتم قد لبسه غير النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى معهم على جميع الحالات، في حالة الصلاة وفي غير ذلك من الحالات، لأن بعضهم يشترط أن الإنسان لا يمس ما فيه ذكر الله إلا أن يكون طاهرا من الحدثين. قال: كأني أنظر إلى بياضه بين يديه. فقلت لقتادة: من؟ قال: نكته محمد رسول الله. قال أنس. انظر كيف يتثبت شعبة رحمه الله. فالشاهد من هذا الباب ما تقدم بيانه مما هو دليل على المناولة وكتابة العلم بالعلم إلى البلدان، وكتابة العلم إلى البلدان.